السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، كنا نتدارس فوائد دراسة حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وقلت إن فوائد دراسة الحديث الشريف كثيرة وثيرة، أبرزها ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أننا عندما نتدارس حديث النبي عليه الصلاة والسلام ونحفظ سنته الشريفة، نحفظ أدلة الشرع من الضياع والانجراف، نحفظ أدلة الشرع ونحافظ عليها من الضياع والذهاب والفقدان والانجراف. والفائدة الثانية كثرة الصلاة والسلام على نبينا خير الأنام عليه الصلاة والسلام. والفائدة الثالثة أن من يقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظ سنته الشريفة يفوز بالمغفرة والرحمة اللتين دعا بهما نبينا صلى الله عليه وسلم لمن يحفظ سنته وينشر حديثه. أما الفائدة الأولى فكنا نتدارسها إخوة الكرام في الموعظة السابقة، وبقي عليها كلام يسير قليل أذكره ثم أجيب على سؤالين وجها فيما يتعلق بموضوعنا في الموعظة الماضية وفي مدارستنا لحديث نبينا عليه الصلاة والسلام. أما التفصيلة المتعلقة بالأمر الأول، فقلت إخوة الكرام إن علماء الحديث وحفاظ الأثر الذين ينشرون سنة نبينا عليه الصلاة والسلام يحفظون على هذه الأمة المباركة أدلة دينها، فالسنة وحي كالقرآن الكريم، ولا فارق بينهما إلا أن القرآن وحي يتلى والسنة المطهرة وحي لا يتلى، وكلاهما نزل به جبريل على نبينا الجليل عليهما صلوات الله وسلامه. إذن علماء الحديث لهم منزلة عالية جليلة رفيعة عندما يحفظون أدلة الشرع من الضياع والفقدان والذهاب والإضمحلال. ولذلك إخوة الكرام حبهم دين، أعني حب المحدثين الذين ينشرون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمون سنته المطهرة، والبغض فيهم من أكبر علامات المبتدعين. وقد كان أئمتنا يولون هذا الأمر عناية عظيمة، فكل من تعلق بالحديث وبأهل الحديث رأوا فيه علامة الخير والصلاح، وكل من نفر عن الحديث وعن أهل الحديث علم سلفنا أنه من أهل البدع والضلال. ولذلك يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه نقد المنطق في صفحة 280، والأثر مذكور أيضا في مجموع الفتاوى له، وهذا الأثر رواه الإمام ابن الجوزي أيضا في مناقب الإمام المبجل أحمد بن حنبل عليهم جميعا رحمة الله. وخلاصة الأثر أنه قيل للإمام أحمد إن فلانا من المتكلمين الذين هم أهل الشغب، وكما تقدم معنا طلب الإماء طلب هارون الرشيد الكلام والشغب فوجده في المتكلمين في المعتزلة. قيل له إن فلانا يقع في أهل الحديث وينال من المحدثين، وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله وهو ينسب ثوبه ويقول زنديق 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 لا دين له. وكأن الإمام أحمد عليه رحمة الله فطن لمراده وفهم غاية هذا الطاعن، لأن من طعن في أهل الحديث ونال ممن يروون سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فمن طعن فيهم لا يقصد الطعن في أشخاصهم وذواتهم وأبدانهم وحقيقة أنفسهم، إنما يقصد حقيقة الطعن إنما يقصد الطعن فيما يروونه وينقلونه ويحملونه وينشرونه للناس. فمن يطعن في أهل الحديث زنديق 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 لا دين له. ولذلك أهل البدع قاصدة أن يسوء من الانتساب إلى السلف الصالح وإلى أهل الحديث، وتراهم يدندنون ما بين الحين والحين أن من ينتسب إلى السلف وأن من ينسب نفسه إلى أهل الحديث هذا الانتساب زور وهذا الانتساب باطل، وهم حشوية، فالحشوية هم من الحشى وهو رذالة الشيء، وهم. طيب إذا كنتم أنتم على هدى، هل نسبتم أنفسكم إلى السلف الصالح؟ وهل نسبتم أنفسكم إلى أهل الحديث الشريف؟ إذا كان من ينتسبون تقولون لا صحة لنسبتهم، نسبتهم مجورة، وأنتم يا معشر الفرق المبتدعة، إذا كانت حقيقتكم أنكم على هدى وعلى صلاح، فهل انتسبتم إلى سلف الأمة وإلى المحدثين؟ وهل استدللتم ودللتم على قولكم بكلام سلف الأمة بدءا من صديقها أبي بكر رضي الله عنه فمن بعده وبكلام المحدثين؟ نراكم أبعد الناس عن الاستدلال بأقوال السلف وأبعد الناس عن الاحتجاج بما ورد في كتب الحديث الشريف في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تلمزون وتغمزون وتنجزون أهل الهدى بأنهم حشية، وهذا اللفظ هو أول من قاله، هذا اللفظ أول من قاله في هذه الأمة ضال المبين هو عمرو بن عبيد، وهو المؤسس الثاني لمذهب الاعتزال لأهل الضلال، وشيخه واصل بن عطاء الغزال. قال عمرو بن عبيد كان عبد الله بن عمر، يعني ابن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، كان عبد الله بن عمر حشية، يعني من رجالة الناس وخسالتهم كان حشية، وأنت من الخلاصة كان حشية. ولذلك انظر لأهل البدع في هذه الأيام، إذا أراد أن ينجز أحدا من علماء الإسلام يقول إنه حشوي. وسمعت شريفا من قريب لبعض المفتين المفتونين حق فيه على الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، وصفه بالضلال والإضلال، ويعيد هذه اللفظة، يقول هذا حشوي هذا حشوي هذا حشوي، أي من رجالة الناس وسقطهم، ليس عنده عقل ولا وعي ولا دين. وأنتم عندكم عقول وعندكم وعي وعندكم دين، أنتم أبعد الناس عن السلف، وأنتم أبعد الناس عن الاستدلال بأحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام خير الناس. إذا من الحشوي الذي يبتعد عن السنة؟ هذا هو الرذالة وهذا هو الخسالة. ولذلك من طعن في المحدثين يريد في الحقيقة أن يطعن في الحديث الذي حمله المحدثون، ولذلك قال الإمام أحمد زنديق 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 لا دين له، أي من طعن في أهل الحديث. وهذا الكلام الذي قاله هذا الإمام المبارك قال نظيره إمام من أئمتنا وهو أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي شيخ الإمام البخاري عليهم جميعا رحمة الله، قاله هذا الإمام المبارك لكن في حق من طعن في الصحابة الكرام. وغاية الطاعنين أي في الصحابة أو في أهل الحديث غايتهم واحدة، قال أبو زرعة رضي الله عنه إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق ولا دين له. قيل له وكيف؟ هل الطعن في أبي بكر زندقة وردة ومروق من الإسلام وكفر بالرحمن؟ نعم نعم. قالوا كيف؟ قال لأن القرآن حق والسنة حق والذين نقلوا إلينا القرآن والسنة هم الصحابة الكرام. فإذا كان الصحابة لا يوثق بهم وهم غير عدول فما قيمة المنقول؟ فهؤلاء الذين يطعنون في الصحابة يريدون أصالة أن يطعنوا في القرآن وأن يطعنوا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو قالوا للعوام القرآن باطل لعلم الناس مرادهم ورجموهم بالحجارة، ولو قالوا للسذج والبهماء سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا قيمة لها لرجموا بالحجارة. فأرادوا أن يصلوا إلى مرادهم عن طريق ملتوي. قالوا الصحابة هؤلاء لا يثق بهم، لا قيمة لهم، لا دين لهم، بدأوا يطعنون فيهم. فإذا ثبت ما يقولون وهذا الأمر رسخ في أذهان الناس، بعد فترة ينقلونهم إلى شيء آخر. أبو بكر، عمر، عثمان، هؤلاء كتموا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وخالفوه، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عليهم غضبان. إذا ثبت هذا يقولون له القرآن الذي هو مدون بين الدفتين تم جمعه في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، إذن هذا القرآن كله لا يثق به. انظر كيف نسبوا القرآن من أوله لآخره بطعنهم في أبي بكر وعمر وعثمان. فليس أبو بكر رضي الله عنه هو المقصود بالطعن حقيقة، إنما المقصود الدين الذي كان يحمله أبو بكر والدين الذي حكم به أبو بكر رضي الله عنه. وهكذا من طعن في المحدثين وفي أهل الحديث وقال إنهم حسنية خبيث زنديق لا دين له. يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: الذين يعيبون أهل الحديث ويعدلون عن مذاهبهم جهلة زنادقة منافقون بلا ريب. ثم روى القصة الماضية عن الإمام المبارك أحمد بن حنبل عليه وعلى أئمة المسلمين رحمات رب العالمين. وهذا المعنى الذي كان في العصر الماضي المتقدم في القرن الثالث للهجرة هو في عصرنا تماما، لا يقع في أهل الحديث والمحدثين إلا أهل البدع الذين غضب عليهم رب العالمين. ولذلك يقول شيخ الإسلام الشيخ مصطفى الصدري عليه رحمات الله جل وعلا في كتابه موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين مع عباده المبتلين في الجزء الرابع صفحة 16، يقول: من مميزات هذه الطائفة الضالة التي تسمي نفسها بالطائفة العقلانية بالطائفة العقلية التي ابتلي بها هذا الإمام في عهده من محمد عبد وأذنابه، من مميزات هذه الطائفة العقلية أنهم لا يعرفون كتب الحديث ولا ينظرون فيها، إنما يقرأ القرآن ثم يتهجم عليه بعد ذلك برأيه وهواه. من مميزات هذه الطائفة أنهم لا يعرفون كتب الحديث ولا يقرؤون فيها. إخوة الكرام، فأهل الحديث حقا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحب. والطعن في الصحابة زندقة، والطعن في المحدثين زندقة كذلك. إن علماء الحديث هم أول ما يدخلون كما تقدم معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. والحديث تقدم معنا من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه في المسند والسنن الأربعة إلا سنن الإمام النسائي، ورواه ابن حبان في صحيحه والإمام الدارمي في مسنده، وقد رواه الإمام البزار برواية أخرى. العلماء خلفاء الأنبياء، فهم خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام وهم ورثة النبي عليه الصلاة والسلام، فحبهم دين يتقرب بحبهم إلى رب العالمين. وهاتان الروايتان الصحيحتان الثالثتان رواية أبي الدرداء في المسند والسنن المتقدمة إن العلماء ورثة الأنبياء وهي صحيحة، ورواية البزار إسنادها موثق كما قال الإمام الهيثمي في مجمع العلماء خلفاء الأنبياء هاتان الروايتان تشهدان للرواية الثالثة عن الحسن البصري مرسلة وعن الحسن بن علي متصلة وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين بسندين متصلين وبسند مرسل والأسانيد الثلاثة فيها ضعف تتقوى ببعضها ويشهد لها ما تقدم من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه العلماء ورثة الأنبياء العلماء خلفاء الأنبياء العلماء خلفاء الأنبياء ولفظ رواية علي والحسن بن علي والحسن البصري عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم ارحم خلفائي اللهم ارحم خلفائي قالوا من خلفائك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله وفي رواية الذين يرمون أحاديثي ويعلمونها الناس وهذه الرواية إخوة الكرام عن هؤلاء الأئمة الكرام عن علي وابنه الحسن والحسن البصري رضي الله عنهم أجمعين رواها الإمام بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والإمام الهروي أبو إسماعيل في كتاب ذم الكلام ورواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط وأبو نعيم في كتاب فضل العالم العتيق وفي كتاب رياضة المتعلمين وهكذا ابن السني في كتابه أيضا رياضة المتعلمين ورواها الإمام الرامهرمذي في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ورواه الخطيب البغدادي في شرح أصحاب الحديث والإمام الضياء المقدسي عليهم جميعا رحمة الله وكما قلت إخوة الكرام لا يخلو أسانيد هذه الروايات من ضعف لكن يتقوى بعضها ببعض ويشهد لمعناها ما تقدم من رواية أبي الدرداء العلماء ورثة الأنبياء العلماء خلفاء الأنبياء قبل أن ننتقل إلى الفائدة الثانية وهي أن من يدرك حديث النبي عليه الصلاة والسلام يستفيد كثرة الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام أحب أن أجيب على هذين السؤالين السؤال الأول يتعلق بالكتاب الذي سنتدارسه وقد وجه من عدد من الإخوة هناك طبعة معينة للإمام الترمذي فيه بها عدد من الأسئلة تدور حول هذا الأمر يعني أي الكتاب من طبعات نسخ الإمام الترمذي يشتريه ويقتنيه طالب العلم ويقدم على غيره أحسن الطبعات الطبعة التي خطتها الشيخ أحمد الشاكر عليه رحمة الله وهي في 5 أجزاء وما أكملها حقق المجلد الأول والثاني ثم توفي عليه رحمة الله فحقق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي المجلد الثالث وما أكمله ثم جاء الشيخ إبراهيم عقوة من علماء الأزهر من علماء مصر فحقق المجلد الرابع والخامس هذه خير الطبعات قل أن يوجد فيها تصحيف أو تحريف أو خطأ في الكتابة وهي مشكولة لا سيما المجلد الأول والثاني من طبعاتها فهي محققة مدققة مخرجة موثقة مؤكدة والمجلد الثالث ساعد فيه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي والرابع والخامس في يعني ضبطهما وإلا يكون هناك زيادة وتعليق لكن في الطباعة هنا هذه خير الطبعات إذا لم توجد فلا أقل من الطبعة الثانية التي طبعت في بلاد الشام في حمص الشيخ عزة عبيد الدعاف نشرها وهي في 10 أجزاء للشيخ عزة عبيد الدعاف في حمص من بلاد الشام والطبعتان عندي وما أعلم بعد ذلك طبعة إلا وهي رديئة لطبعة طبعت في المطبعة السلفية في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه وعلق عليها الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف وهي شر الطبعات فطالب العلم يستعد عنها وهي ايضا في 5 مجلدات فلا يلتبسن عليكم يعني كل طبعة في الشيخ احمد الشاكر محقق ايضا في 5 مجلدات هذه التبالي فهذه يعني لا تسوى ثمن المداد الذي فيها ولا الورق الذي فيها بتر وتصحيف وهذه المكتبة السلفية ما طبعت كتابا الا ما اتخذته لأن الذين يشرفون على الطباعة في مصر لا علم لهم ولا دراية لهم بذلك، إنما من أجل عرض دنيوي وهي تتفق مع بعض، ليس يعني لهم صفة علم ولا طلبة علم، مع بعض الناس هكذا عاديين يضع اسمه ثم بعد ذلك يريد الكتاب على أنه محقق ولا تحقيق فيه. وهكذا طبعة سطح المغيث في شرع ألفية الحديث التي طبعت في المقطع السلفية نشرتها، وكما قلت الطباعة في مصر سبوا الطبعة كانوا يحذروها. وأما بالنسبة للشروح، فالشروح في الغالب يعني في الغالب لن نقتصر على ما فيها، وما فيها لا يكفينا. هناك العارضة، عارضة الأحوذي للإمام أبي بكر بن العربي، وهكذا تحفة الأحوذي للإمام المبارك سوري. يعني كل من الكتابين فيه شرح وصاحب، كل من الكتابين يثيبه الله على شرحه، وقيمة ما في العارضة أقوى من قيمة ما في التحفة لجلالة هذا الإمام وتقدم هذا من علماء القرن السادس للهجرة. وبإذن الله سنتدارس ما في الكتابين وما في غيرهم. وأرى لو أن الإنسان اقتنى الكتاب متنا للنسخة الأولى بالطبعة الأولى التي ذكرتها، فهذا أيسر لحفظه ولحمله، وبعد ذلك يفتح الله ما ييسر بالنسبة لشرح أحاديث سنن الترمذي. السؤال الثاني سأله بعض الإخوة حقيقة وأنا أتعجب من سؤاله: كيف تكون الأمة تلقت حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه بالقبول لقد أنكره غير واحد من الأئمة مثل الإمام البخاري وابن حجر وغيرهم، وكما ذكر ذلك الشيخ المحدث الألباني في السلسلة أرض التوضيح حفظك الله وحفظ المسلمين أجمعين، ونسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يبصرنا بعواقب أمورنا. وكأن الجواب يخفى الكرام على هذا في تقديري يعني ظاهر واضح مما ذكر. والمطلوب في طالب العلم دائما ان يذكر ما له وما عليه، ثم يترك الناس على بصيره فيما يرجح ويختاره. وقد ذكرت ان هذا الحديث حوله كلام اصحاب معاذ، هل هم فيهم جهاله ام لا؟ لا يمكن الكلام فيها. بعضهم يرى انهم في حيز الجهاله، وبعضهم يرى انهم في اعلى درجات الشهره والاستفاضه كالامام ابن القيم والخطيب البغدادي وغيرهما. تقول اصحاب معاذ لم يسموا هذا اعلى مما لو سميه واحد منهم. تقدم الجواب عن هذا او لا بعله، الا كان يتقدم معنى الحارث بن عمرو وليس كذلك مجهول، وهو من رجال الترمذي وابي داود كما تقدم معنا، والذي روى عنه ابو عون الثقفي كما تقدم معنا من رجال البخاري وليس كذلك. قرات لكم قيمه كل واحد. فهذه الجهاله في الحارث بن عمرو هل تزول عن بوصف الراوي له بأنه ابن أخي للمغيرة بن شعبة وهو من التابعين؟ فهل الجهالة تزول بذلك وإن روى عنه واحد أو تبقى؟ الخطيب البغدادي تقدم معنا يقول روي الحديث من طريق آخر وعليه يكون متصلا فتزول هذه الجهالة. قلت بعد ذلك صفت الكلام في هذا الحديث على التسليم بأنه ضعيف في ناحية الإسلام، وهذا ما تقتضيه قواعد علم الحديث والمصطلح. فالمعتمد في الحارث بن عمرو انه مجهول، لم يروي عنه الا راوي واحد، والجهاله لا تزول الا براويين. وقلنا مذهب الامام ابن حبان ان الجهاله تزول اذا روى عنه راوي واحد، لكن مذهبه كما قال ائمتنا مهجور غير مقبول عند الجمهور، وهو يرى على مذهبه انه اذا روى عنه راو واحد فقد اتفق عنه الجهاله. كما تقدم معنا عن الامام ابن عبد البر يرى انه لا داعي للتنصيص على عداله الانسان، فمن اشتهر بطلب العلم ولم يعلم فيه جرحا فهو عادل كما تقدم معنا. اذا نحن نريد ان نقول على مذهب الجمهور الحديث فيه ضعف من حيث الاسناد، اوليس كذلك؟ فبينته كل هذا الضعف جاز بأي شيء؟ لتلقي الأمة لمدلول هذا الحديث بالقبول. كيف تلقي وهو ضعيف؟ قلنا حتى بموجبه ثلاثة من الصحابة، كل واحد لقوله حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ والأسانيد إليهم صحيحة ثابتة، أولهم أبو بكر، ثانيهم عمر، ثالثهم عبد الله بن مسعود، أليس كذلك؟ قرأت عليكم الآثار إخوة الكرام وقلت إنها صحيحة ثابتة لا نزاع في ثبوتها، وهي في سنن النسائي والبيهقي.
باب الحكم باتفاق اهل العلم ومقراتها. فهذه الاثار الثلاثة تذهب لهذا الاثر الذي فيه ضعف على قول الجمهور. فالبخاري على العلم الرأس والله لا يرد كلامه الا من غضب الله عليه ومن طعن فيه ولا في كلامه. يقول ضعيف ضعيف بالنظر الى اسناد هذا الحديث او ليس كذلك. اما انه وجد له شاهد متابع وجد له ما يشهد له ما يقرره وجد له فتاوى عن الصحابة فتقوي هذا موضوع اخر. ويقول هذا الان الحارث بن عمرو على حسب اصطلاحية نحن عند جمهور المحدثين انه ضعيف لانه مجهول وعليه هذا الاسناد لا يثبت والمعتمد انه مرسل. هذا كلام الامام البخاري ليس له في ذلك ضعيف لكن تلقي بالقبول. وتقدم معنا الحديث الضعيف اذا تلقي بالقبول ينزل من جهة المتواتر. نقلت هذا كلام الامام السخاوي ونقلت ما لنا وما علينا. انما من جاء ليتكلم على هذا الحديث نقلوا ما له ان يتكلم عليه ان اراد ليس من الاصول. الامام ابن تيمية ما تقدم معنا كلام عليه رحمة الله انه قال هذا الحديث عرونة المسانيد والسنن بإسناد جيد. تقدم معنا أي لا؟ لا إله إلا الله. في الجزء الثالث عشر صفحة 364 تقدم معنا كلام الإخوة الكرام. فيه تقدم قلت الإمام ابن كثير في الجزء الأول صفحة 3 والإمام ابن كثير في مجموع التساوي. انظر إلى كلامه يقول هنا والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن لما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأيي. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد. ثم زاد على ذلك كلمة أخرى وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا إلى أقوال الصحابة. موضوع آخر في هنا هذا بإسناد جيد. قلت لكم هذا هو نص كلام الإمام ابن كثير عليهم جميعا رحمات ربي الجليل. اعتمدوا هذا وقرروه. الإمام البغوي في شرح السنة صفحة 116 يستدل بالحديث كيف تلقي بالقبول على انه ثابت ولا يتكلم في اسناده بل ولا يرويه بالاسناد مع انه في شرح السنه يرويه باسناده. يقول قال الامام يعني البغوي الاجتهاد هو رد القضيه الى معنى الكتاب والسنه من طريق القياس. فعلى الحاكم ان يحكم بما في كتاب الله سبحانه وتعالى. فان لم تكن الحادثه التي يحتاج الى الحكم فيها في كتاب الله فيحكم بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يجدها في السنة فحينئذ يجتهد. انتبه والدليل عليه ما روي عن معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لما أراد أن يبعثه إلى اليمن كيف تقضي إذا عرض لك قضاء الحديث. وما زاد عليه ولا كلمة. قوله بعد ذلك اجتهد رأيي لم يرد به الرأي الذي يسمح له من قبل نفسه او يخطر بباله على غير اصل من كتاب او سنة بل اراد به رد القضية الى معنى الكتاب والسنة من طريق القياس. اي انني اقيس الفرع بالاصل اذا وافقه في العلة الحقه بحكم الاصل الذي ورد به نص. هذا هو القياس الشرعي. المعلق كلام المعلق هذا امر اخر. لو الشيخ شعيب قلت لكم مال الى تصحيح الشيخ عبد القادر مال الى تصحيح تعليقي على جميع الاصول. يقول هنا اخرجه احمد وابو داود والترمذي كذا. يقول وقد بعث بجهاله الحارث بن عمر بن عمر او بن عمر تقدم عليه بن عمر على كل حال لعله خطا في الطباع. وقد بعث بجهاله الحارث بن عمر بن عمر 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 وبجهالة شيوخه الذين روى عنهم وهم أصحاب معاذ لكن مال إلى القول بصحته غير واحد من المحققين منهم أبي بكر الرازي والبكر بن العربي والخطيب البغدادي وابن القيم الجوزية وقالوا إن الحارث بن عمرو الآن هنا عمرو ليس بمدهون عين إلى آخره. إذن الأصل حوله كلام وخلفه كلام. أنت لما تقول ضعيف كيف يتلقى ضعيف؟ لا تنساند لمعناه طول الشرع فتلقي بالقبول ولا حرج فيه. الشيخ الألباني نسأل الله أن يثيبه وأن يغفر لنا وله. أنت لما تقول ضعيف كيف يتلقى ضعيف لا تنساند لمعناه طول الشرع فتلقي بالقبول ولا حرج فيه. الشيخ الألباني نسأل الله أن يثيبه وأن يغفر لنا وله وللمسلمين أجمعين في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ورقم الحديث 881 حكم عليه بأنه منكر، ثم نقل كلاما إذا كان هو ينقل كلام الأئمة وله عليهم ملاحظات فنقل لكم كلامه لنراه. يقول قلت أجاب ابن القيم عن العلة الثانية وجهالة أصحاب معاذ القول في إعلام الموقعين كذا، ثم يقول وهذا ثم تبين لي أن ابن القيم تبع في ذلك كله الخطيب البغدادي ليس بالصحيح. نعم نقل عن الخطيب البغدادي لكن لم يتبعه ولم يقلده، وهذا كتابه ما نقلت الكلام عنه في صفحة 200 لا إله إلا الله واثنتين. انظر ماذا يقول، ليس تقليد لا للخطيب ولا لغيره فاصل. وقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على اجتهاد رايه فيما لم يجد فيه نصا عن الله وعن رسوله، فبعد ان نقل قرابه صفحه قال ابو بكر الخطيب وقد قيل، ثم بعد ذلك انه تلقت الكافه عن الكافه، هذا بعد ذلك. اما في الاصل رواه على انه يقرر به حكما شرعيا. فقوله هنا يقول تبع الخطيب البغدادي يقول وهذا أعجب، أن يخفى على مثل الخطيب في حفظه ومعرفته بالرجال علة هذا الحديث القادح. عبد الله ما خفيف، قال أصحاب معاذ ليس بمجهولين، وأعلم إن لو سمي الحارث بن عمرو فيه جهالة، لكن لعلها تزول بالطريق الثاني. وإن لم تزل يأتي لأمر آخر، الحديث تلقته الكافة عن الكافة كما خفي علي. أخي الكريم يا أيها الشيخ الصالح نسأل الله أن يحسن لنا ولك الخاتمة بفضل ورحمته، ما خفي علي حتى تقول ابن القيم قلد والخطيب عندما قال ما قال، هذا أعجب كيف يخفى على مثل الخطيب، ما خفي علي. لا إله إلا الله. انظر هنا لما نقل كلام الحافظ في التلخيص، رأيه أن الحافظ يضعف الحديث، وهذا الذي جزم به في نهاية تعليقه. يقول هنا جملة القول أن الحديث لا يصح إسناده لإرساله وجهالة رأيه الحارث بن عمرو، وبعد ذلك لجهالة أصحاب معاذ والذين ضعفوه عدة منهم ابن حجر وهو العاشر، هذا كلامه. لننظر إخوة الكرام للتلخيص، وهو نقل كلامه في التلخيص لكن كما قلت ما يدل على أن الحديث يمكن أن يقبل وأن أئمتنا قبلوه واستشهدوا به كذا طرحه. انتهى هنا في نقل كلام الحافظ بقرابة صفحة، فلو كان الإسناد إلى عبد الرحمن ثابتا لكان كافيا في صحة الحديث، هذا كله موجود هنا. اشتبه ماذا ختم الحافظ كلامه في التلخيص، يقول وقد استند أبو العباس ابن القاف في صحته وهو من أئمة الحديث الكبار في سنة 35، وهذا النقل حذفه الشيخ الألباني. وقد استند أبو العباس ابن القاص في صحته إلى تلقي أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول، قال وهذا القدر مظلم عن مجرد الرواية، وهو نظير أخذهم بحديث لا وصية لوارث مع كون راويه إسماعيل بن علية. إذن الحافظ بن حجر ماذا عمل؟ نقل كلام المضاعفين وكلامه المصححين، وهو نجمع، فمن أين تقول ضعف؟ نقل من ضعف الحديث، نقل من صححه، فهنا ختمت كلامه على هذا الحديث بكلام أبي العباس بن القاص، وأن الحديث تلقي بالقبول من أئمة الفقه والاجتهاد وعليه فهو صحيح ثابت. ذكرت هذا كله لكن يعني لا داعي ان نفيض الانسان في اكثر من هذا. انتبه اخوه الكرام لقضيه يشير اليها ائمتنا الكرام، الضعيف إذا ورد من طريق آخر ولم يستد الضعف يكتفي بدرجة الحسن. يقول شيخ المحدثين وسيدهم في زمن الشيخ عبد الرحيم بن الحسين الأثري شيخ الحافظ بن حجر عليه جميعا رحمه الله في ألفيته الشهيرة، فإن قل يحتج بالضعيف عند آخر مبحث الحديث الحسن، فإن قل يحتج بالضعيف فقل إذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يذكر بكونه رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه يذكر، لكن إذا قوي الضعف أو شد لا إله إلا الله، لكن إذا قوي الضعف أو شد فلم يجبر ذلك. وإن يكن لكذب أو شذ، يعني إن يكن الضعف في سبب الراوي لكذب أو شذوذ، وإن يكن لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر ذا. ألا ترى المرسل حيث أسند أو أرسلوا فما يجيء اعتمدا. الحديث المرسل الذي بعثه جمهور المحدثين، يقول المرسل ألا ترى أنه إذا جاء من طريق المسند أو من طريق المرسل آخر يحتج به؟ ألا ترى المرسل حيث أسند أو أرسلوه، أي أرسلوه من طريق آخر وهو مرسل من طريق آخر، والمرسل وما يرفعه التابعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ألا ترى المرسل حيث أسند أو أرسلوا فما يجيء اعتمدا. وفي بحث المرسل يقول الشيخ الإمام العراقي الأثري في ألفيته يقول في المرسل يحتج مالك كذا النعمان وتابعوه لا به ودان، يعني الحديث المرسل يحتج به الإمام مالك وأبو حنيفة وهو المعتمد عند الحنابلة، أن الحديث المرسل حجة لأنه قيل في عصر لم يكفي فيه الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم التابعين عندما يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يستحل أن يرفع هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدثه به ثقة عن صحابي، فإذا عندهم كذب. هذا قول الأئمة الثلاثة، الحديث المرسل حجة عند أبي حنيفة ومالك والإمام الأحمد. واحتج مالكا كذا النعمان وتابعوه لا به وداني، ورده جماهر النقاد للجهل بالتحقيق في الاسناد، ومسلم صدر الكتاب الصلاه وصاحب التمييز عن ابن عبد البر عنهم نقله، يعني ان الحديث المرسل عند المحدثين مردود، لكن اذا صح لنا مخرجه بمسند او مرسل يخرجه من ليس يروي عن رجال الاول يقبله. قلت الشيخ لم يفصل، يعني بالصلاه والشافعي بالكبار قيد، ومن روى عن الثقات ابدا، ومن اذا ترك اهل حفظ وافقهم الا بنقص لفظي، فان قلت المسند المعتمد فقل دليل عنده يعتبد. السيد الخطيب الشراب الإمام الشافعي من الأئمة الأربعة قال الحديث المرسل ليس بحجة لكن أقبله بشرطين، شرط في الراوي وشرط في الراوي. أما في الراوي إذا كان الراوي يتصل بثلاثة أمور من كبار التابعين، إذا شاركه الحفاظ المأمونون لا يخالفهم، والشاذ الكبار قيد يروي عن الثقات فلا يروي عن الضعفاء، هذه ثلاثة صفات في الراوي. إذا شاركه أهل الحفظ لا يخالفهم في الرواية، ليس في هذا الحديث بغيره، يروي عن الثقات هو من كبار التابعين، هذه ثلاثة شروط لا بد منها فيه الراوي المرسل. وواحد من أربعة الرواية، قال إذا جاءت الرواية مسندة من طريق آخر أو مرسلة أو أتى بها صحابي أو أتى بها أكثر أهل العلم المتأخرين، فالمرسل يصبح حجة بهذه الأحوال. أليس هو ضعيف؟ يقول إذا أتى به صحابي فقط فقد زال عنه الضعف، إذا أتى به أكثر أهل العلم بعد الصحابة فقد زال عنه الضعف. فإذا ينضم قوله إلى قول الجمهور أبي حنيفة ومالك وأحمد بأن المرسل حجة، لكن أولئك قبلوه من غير شرط وهذا قبله بشروط رحمهم الله ورضي عنهم. ثم يقول قال يقول بعيد كيف قبل؟ حذرها لذلك جوابك وموازين. فحديث معاذ على التسليم بأن فيه الحارث ابن عمرو وهو مجهول على التسليم وهذا قول الجمهور. وقلت هو المقرر حسب جمهور المحدثين وقواعدهم التي سار عليها الفن. فهذا امر يسير يا لدي وجود ما يشهد له من ثلاثة أقوال من كبار الصحابة الكرام رضوان الله عليه أجمعين، ثم تلقاه أئمة الفقه والاجتهاد بالقبول كما نص على ذلك أبو العباس ابن القاص من علماء القرن الرابع للهجرة، والخطيب البغدادي من علماء القرن الخامس للهجرة، لكله مما تقدم. ولذلك إخوة الكرام، هذه العبارة التي ذكرها الشيخ الألباني عليه رحمة الله حيا وميتا في السلسلة عند هذا الحديث، ولا يهولنك اشتهار هذا الحديث عند علماء الأصول واحتجاجهم به في إثبات القياس، فإن أكثرهم لا معرفة عنده بالحديث ورجاله، ولكن يوجد لديهم بين الصحيح والتقييد سأل في ذلك سأل الفقهاء بالفروع إلا قليلا منهم. هذا كله كلام لا داعي له. فهذا الحديث قلنا صححه أئمة جهبذة محدثين كبار، الخطيب البغدادي، أبو العباس ابن القاسم، الإمام ابن القيم، الإمام ابن تيمية، الإمام ابن كثير، لا إله إلا الله، الإمام أبو بكر ابن العربي، هو محدث صارح كلمة الترمذي. فقالوا كأن هذا الحديث يعني فقط اعتمده علماء الأصول ولا يؤخذ بكلامهم في الحديث وحالهم كحال الفقهاء في الفروع، هذا كلام غير مسلم، هذا كلام غير مسلم. نعم الحديث حوله كلام وزال عنه الضعف بإذن ربنا الرحمن. انظر للكلام أيضا بعد أن ذكر الكلام حول هذا الحديث فنقله عن الإمام ابن الجوزي، هذه حقيقة يعني ينبغي للإنسان أن ينتبه لها. يا إله إلا الله قلنا 881 أليس كذلك؟ انظروا إخوة الكرام، يقول وأنا هذا الذي أريده، يقول ولما أنكر ابن الجوزي صحة الحديث وهو عده من جملة العشر الذين بعثوا الحديث، أنت تستدل به وكلامه دليلا عليك لك. ولما أنكر ابن الجوزي صحة الحديث أتبع ذلك بقوله وإن كان معناه صحيح. الحديث فيه ضعف من حيث الإسناد، من؟ ابن الجوزي، لكن معناه صحيح. حتى الشيخ الألباني مرض بهذه الجملة علق عليها. فأقول هو صحيح المعنى فيما يتعلق بالاجتهاد عند استقبال النص، وهذا مما لا خلاف فيه، ولكنه ليس بصحيح المعنى عندي فيما يتعلق بتفويت السنة مع القرآن وإنزاله إياه معه منزلة الاجتهاد منهما. فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص في الكتاب والسنة، فكذلك لا يجوز لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتاب. يعني هذا الحديث دل على هذا الأمر، وهذا التفريق بينهما مما لا يقول به مسلم، بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معا وعدم التفريق بينهما إلى آخره. كما قلت لكم أخوة الكرام، هذه الصفة كلها غير واضحة، لأن الأدلة كلها وإن كانت جميعا صحيحة معتبرة فهي متفاوتة من حيث القوة والترتيب. فتقدم معنا أولها الإجماع، ثانيها نص متواتر من كتاب وسنة، ثالثها سنة أحادية، رابعها قياس يلحق أمر حادث بأمر سبق لوجوده في العلة والمتواتر في العلة الشرعية التي دل عليها بقرآن أو سنة. وكنت هذا مما لا خلاف فيه عند المسلم في مراتب الأدلة. فالإمام ابن الجوزي الذي بعث يقول لكن معناه صحيح، يقول حتى المعنى ليس بصحيح. على كل حال كما قلت يعني إخوة الكرام، هذا تعليقا في بداية هذه الدروس، وأسأل الله أن لا نحتاج إلى مثل هذه التعليقات الكبيرة. وحقيقة يعني لا ينبغي أن يكثر في الأمة التنصح، والله فيما ذكرته كفاية إذا كان الإنسان أعمى أن يتبصر، لكن بعد ذلك إذا الإنسان يعني عنده الثبات على قول أن يلزمه، ولا داعي بعد ذلك أن يقال كيف وكيف كيف وكيف. وفي نفس المحاضرة الماضية عرض علي بعض الإخوة تبصرة إلى الأحلام من قصص فيها كلام ذكر فيها حديث معاذ، وبعد ذلك أن الحديث لا يثبت، ضعفه ابن حزم، ضعفه فلان، ضعفه فلان، إلى غير ذلك من الكلام. يعني كما قلت إخوة الكرام هذا كلام أئمتنا، أما معناه فلا أعلم حول معنى الحديث خلافا. لو لم يثبت هذا اللفظ فمعناه معتبر عند أئمة مقابلة. وذكرت كلام أبي بكر وعمر وابن مسعود وكلام ابن مسعود رضي الله عن الأجمعين فيما يقرر هذا نقض بما في كتاب الله ثم بما في سنة رسول الله ثم بما قضى به من قبلنا من الصالحين ثم نجتهد بعد ذلك ونحترز ونتقي الله في اجتهادنا. الفائدة الثانية التي نستفيدها من دراسة حديث نبينا عليه الصلاة والسلام كثرة الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام. فأهل الحديث عندما ينشرون الحديث ويتعلمونه ويتدارسونه ويكتبونه ويقرؤونه ويعلمونه ويحفظونه يكثرون من الصلاة والسلام على نبينا خير الأنام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتراه يعيش بين النبي عليه الصلاة والسلام عندما يحفظ سنته وينشر حديثه. وهذا في الحقيقة أمر مبارك عظيم، والصلاة على نبينا الكريم من أفضل ما يتقرب به إلى إلهنا العظيم. وقد أمرنا الله بذلك في كلامه الكريم، فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا أمرنا بأن نكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام. إخوة الكرام، فعند هذه الآية يوجد دقيقة ولطيفة أذكرها ثم أذكر ما يحصله طالب الحديث نحو هذه الفائدة من خيرات الحساب. هذه اللطيفة والتعليقة أشار إليها الحافظ في الفتح عند كتاب التفسير في تفسير سورة الأحزاب من صحيح البخاري عند هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي. أخبرنا الله أنه هو وملائكته الكرام يصلون على نبينا خير الأنام عليه الصلاة والسلام. ثم قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب لماذا لم يسلم ربنا على نبينا عليه الصلاة والسلام؟ فلم يقل إن الله وملائكته يصلون ويسلمون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني لما أضاف الصلاة والسلام إليه وإلى ملائكته وأمرنا نحن أن نصلي ونسلم عليه صلوات الله وسلامه. حقيقة هذا الأمر يعني مما كان يخطر ببالي وما رأيته. يعني في كتاب لإزالة هذا الإشكال والحافظ بن حجر والعبارة مرت معي مستقرة، يعني عندما قرأت ما في الفتح يعني الإنسان يطمئن إلى هذا الجواب ولعله إن شاء الله يكون مقبولا مرضيا. وخلاصة جواب الحافظ عليه رحمة الله أن لفظ السلام يحتمل أمرين، يحتمل التحية والإكرام ويحتمل المتابعة والانقياد. والمعنى الثاني لا يصح أن يكون في حق الله وملائكته نحو نبينا عليه الصلاة والسلام يتابعونه وينقادون له. يعني أنت عندما تسلم السلام يحتمل سلامك أمرين، تحية الإكرام ويحتمل استسلام وانقياد ومتابعة تسلمت له. فلا يصح الانقياد والمتابعة من الله وملائكته لنبيه عليه الصلاة والسلام، إنما الذي يتأتى منه نحوه التحية بمعنى الإكرام والتقدير والتبجيل على نبينا صلوات الله وسلامه، ولا يصح بمعنى الانقياد والمتابعة. ولذلك قال الله إن الله وملائكته يصلون على النبي، يقدرونه يحترمونه يسلمونه يثنون عليه. وصلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن أبي العالية ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، إذن هذا الصلاة يثني عليه. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس الصلاة من الله على نبيه التبريك، أي أن يبرك عليه وأن يظهر بركته وخيره وفضله وينميه بشأنه في الملأ الأعلى ويتحدث بفضله. إذن إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إنا ندعو له بأن يصلي الله عليه، وبعد ذلك نحن نصح أن نسلم عليه بمعنى السلام الذي يتحيى إكرام، وبمعنى انقياد ومتابعة. ويصح إمامنا دون انقياد ومتابعة لنبينا عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له من خيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام برواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. والحديث إخوة الكرام رواه أبو نصر المقدسي في كتاب الحج على تاريخ المحجة كما قال الإمام النووي بإسناد صحيح، وروي في غير ذلك من الكتب. وما يقوله بعض الناس في هذه الأيام يقول في الأربعين النووية ثلاثة أحاديث ضعيفة، والله ما أحد ضعيف إلا عليه، ومن علمك هذا الكلام؟ ثلاثة أحاديث ضعيفة في الأربعين النووية، لا إله إلا الله. جاء متفصلون في هذا الزمان يتدارسون على شيخ الإسلام الإمام النووي الذي توفي سنة 76 من الهجرة، هو يقول بإسناد صحيح، ومن بعد ذلك من هذا ضعيف. مرة تظن أن بعض الناس يقول الشيخ الأربعين النووي ثلاثة أحاديث ضعيفة، قلت بعد سنة ستقولون ستة، لكن الآن يعني هكذا. لا إله إلا الله. هذا الحديث قال فيه معين بن حماد، ابن عوض محمد الشيخ البخاري يضرب حوله كلام، يعني ما الفارق بين هذا الحديث بين قول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ يخرجان من مكتاف واحد، ليس هناك وحي غير مسلم غير وحي مسلم. طبعا فيه شيء من الضعف على التسليم لك، يوجد ما يشهد له من النصوص في القران والسنه ما لا حصر له. فاتق الله في نفسك. إذا قال شيخ الإسلام الإمام النووي رويناه بإسناد صحيح فليثق من بعده، فليثق من بعده، ولا داعي أن يقول بعد ذلك هذا الحديث إسناد ضعيف يحتج به أو لا يحتج. وهذا الحديث يعني أخشى أن يكتب لي ورقة أخرى وأن يقول بعض الإخوة الكرام هذا الحديث ضعيف أن تقول عنه الإسناد الصحيح. والله لا أذكر شيئا إلا بعد علمي بما أقول، سواء من ناحية من يعترض على الحديث ممن تقدم وممن هو حاضر في هذا العصر، وما هو المعتمد في هذا الحديث ان شاء الله. هذا كلام الامام النووي عليه رحمه الله في كتاب الاربعين النوويه. اما بعض الناس قولوا لان ما يشتهر بين المسلمين وصححه ائمتنا المتقدمون كانهم الان يعني سياتي لسوء جديد، هذا المستمعين عندكم ضعيف. فقال الاربعين انه يحفظها الطلبه في ليس في الابتدائي، كانت تحفظ للطلبه الذين هم دون مرحله الابتدائي. الاربعين النوويه يقرؤون هذا الحديث رويناه باسناد صحيح، سياتي يقول ان له الصحه وفيه معين ابن حنان. لا اله الا الله. فاخوتي الكرام، يصح من الله التحية والإكرام لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يصح من الانقياد والاستسلام والمتابعة لنبيه عليه الصلاة والسلام. لذلك أضاف الصلاة إلى نفسه وإلى ملائكته، وأمرنا بالنسبة لنا أن نصلي وأن نسلم عليه. فإن قيل السلام يحتمل تحية وإكرام، يحتمل متابعة وانقياد، يقول كل منهما مراد منا نحو نبينا عليه الصلاة والسلام. إخوتي الكرام، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام التي يخطلها طالب الحديث، فينفرد طالب الحديث بهذه المنقبة عندما يدرس هذا العلم الشريف، أي بكثرة الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه الصلاة التي يخطلها لها فوائد كثيرة. منها ما ثبت في مسلم الإمام أحمد الصحيح مسلم، والحديث في السنن الأربعة وهو في أعلى درجات الصحة، من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فصلاة الله على عباده رحمته له، وصلاته على نبيه الثناء عليه في الملأ الأعلى. إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة يعطل عشر رحمات من واسع الرحمة والمغفرة من رب الأرض والسماوات، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور فكان بالمؤمنين رحيما. يصلي عليكم يرحمكم سبحانه وتعالى ويرؤوس بكم فهو الرؤوس الرحيم. وهذا أقل ما يحصل لمن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عشر رحمات ويحصل عشر صلوات من رب الأرض والسماوات، هذا أقل شيء. وإذا حصل في القلب تعظيم للنبي الأمين عليه الصلاة والسلام كثير وحب له وتعلق به، الحسنات تتضاعف، لكن أقل الجزاء الحسنة في أمثالها، ثم تتضاعف الحسنة على حسب ما يكون في قلبك من تعظيم لله وإجلال لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح كالسند من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه وملائكته 70 صلاة، صلى الله عليه وملائكته 70 صلاة، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. يعني إن شئت أن تستقلم وإن شئت أن تستكثر، فإن استكثرت فلنفسك وإن استقللت فلنفسك. إذا صلى الإنسان على النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الله عليه وملائكته 70 صلاة. فإذا هي لو قرأ في اليوم 100 حديث وفيها يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث مرات، كم يحصل إذا من الخيرات والبركات عندما يتدارس حديث خير البريات عليه الصلاة والسلام. وكما قلت إخوة الكرام، أقل ما يقدر لا يحصل 10 صلوات 10 رحمات، ثم على حسب ما يقوم في قلبك من تعظيم لربك وإجلال لنبيك عليه الصلاة والسلام. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي والحديث في صحيح ابن حبان قال الإمام ابن كثير في تفسيره وإسناده جيد، الحديث إسناده صحيح كما قال الإمام الهيثمي في المجمع أيضا من رواية أبي طلحة رضي الله عنه الأنصاري قال: أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوما يرى في وجهه البشر عليه صلوات الله وسلامه وهو منشرح النفس عليه الصلاة والسلام. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوما يرى في وجهه البشر، أي يتلألأ نورا وابتساما عليه صلوات الله وسلامه، وكان إذا سر يستنور وجهه كأنه تلقى في قمر عليه صلوات الله وسلامه، وهو أدهى من القمر وأضوأ من الشمس عليه صلوات الله وسلامه. أصبح يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر، فقال له الصحابة الكرام: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أصبحت طيب النفس يرى في وجهك البشر، أي السرور يفرح ويعني يشع. فقال عليه الصلاة والسلام: أجل، فإن أصبحت كذلك نفسي طيبة مشارحة ووجهي في هذا السرور وهذا الفرح وهذا الخير والبركة. أتاني جبريل على نبينا وعليه الصلوات الله وسلامه من ربي فأخبرني أنه لا يصلي علي أحد 3 إلا كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. سبحان ربي العظيم. والحديث إخوة الكرام روي بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا، ثبت ذلك في المستدرك صححه الحاكم وأقره عليه الذهبي، وهو في صحيح ابن حبان أيضا ومثل بإمام أحمد وسنن النسائي، ورواه البخاري في الأدب المفرد لكن دون البشارة الخاصة، كتب له 10 حسنات في هذه الرواية، حط عنه 10 حسنات، رفع له 10 درجات، والبشارة الرابعة في الرواية المتقدمة ورد عليه مثلها، لم ترد في رواية أنا. وكل هذا لا تعارض بينه، يعني 10 حسنات تصلي عليه، 10، 70، يكتب له 10 حسنات، يمحى 10 سيئات، يرفع 10 درجات، ترد عليه مثلها، ما تعرف إن أقل ما يحصل أنك تحصل 10 رحمات، هذا أقلها. ثم بعد ذلك إذا حصل في القلب تعلق لهذا الحبيب عليه صلوات الله وسلامه تعلق كثير، فتضاعف لك الأجور، والله يقدر لك ما في نيتك، فيصلي عليك وملائكته 70 صلاة، يكتب لك 10 حسنات، يرفع لك 10 درجات، يمحو عنك 10 سيئات، يرد عليك مثلها سبحانه وتعالى. لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى عليه على نفسه. هذه الفضائل الأخرى الكرام الجميلة العظيمة لا يعلم لمن يطلب، لا يعلم أنها تحصل لمن يطلب علما من العلوم إلا لمن يطلب علم الحديث الشريف. فهو يكثر الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام على الدوام، وإذا حصل هذا وحصل تلك الخيرات والبركات فحقيقة هو أولى الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أولى الناس بالقرب منه ومجالسته في جنات النعيم بجلال رب العالمين. أولى الناس بنبينا الأمين عليه الصلاة والسلام أهل الحديث المحدثون، كما ثبت هذا في سنن الترمذي وابن حبان. الحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، والبيهقي في شعب الإمام، والبخاري في التاريخ الكبير. وقال عنه الإمام الترمذي إسناده حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي ثلاثا عليه الصلاة والسلام. أولى الناس بي بشفاعتي، أولى الناس بي بقربي ومجالسي. فأول من يشفع لهم نبينا عليه الصلاة والسلام أهل الحديث، وهم أولى الناس وأحق الناس بشفاعته، وأقرب الناس مجلسا منه أصحابه الذين اختلط كلامه بلحمهم ودمائهم وعقولهم وعروقهم، وهم المحدثون الذين كانوا يرون سنته وينشرون حديثه عليه صلوات الله وسلامه. قال الإمام ابن حبان في الصحيح عند سرد هذا الحديث وذكره: في هذا بيان أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديث، إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة وسلاما على النبي عليه الصلاة والسلام منهم. يعني لا يوجد عصابة وفرقة وجماعة وأمة يكثرون من الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام كما يحصل من المحدثين. وقال الخطيب البغدادي: لا إله إلا الله. قال لنا أبو نعيم، وأبو نعيم شيخ الخطيب البغدادي عليهم جميعا رحمة الله، قال لنا أبو نعيم عند رواية هذا الحديث: في هذا الحديث منقبة شريفة يختص بها أهل الآثار، لأنه لا يعلم لعصابة من أهل الأرض من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام كما يعلم لأهل الآثار والمحدثين. إن منقبة يختص بها أهل الآثار: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي ثلاثة. إخوة الكرام، فالإنسان إذا أكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام يحصل الخيرات التي لا تخطر بالحسبة. وإذا أردت أن تحصل خيرا زائدا فزد من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبمقدار زيادتك يزيدك الله من فضله وإحسانه وبره ومعونته وتوفيقه، ويتولى أمرك ويغفر ذنبك ويفرج كربك من حيث لا تحتسب. ولذلك ثبت في المسند وسنن الترمذي ومستدرك الحاكم من حديث أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم كل ليلة إذا مضى ثلثاء الليل فينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس اذكروا الله مرتين، يا أيها الناس اذكروا الله. جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الليل بما فيه. فقال أبي بن كعب: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ أي من وقتي الذي أجعله لمناجاة ربي وذكره وحمده والاستغفار كم أجعل لك من صلاتي؟ يعني من ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما شئت. قال الربع يعني ربع الوقت ثلاثا وسلاما عليك على نبينا صلوات الله وسلامه، ثلاثة أرباع الوقت الذي خصصته للذكر أجعله لذكر الله. قال ما شئت إن جئت فهو خير لك. قال النصف. قال ما شئت إن جئت فهو خير لك. قال في الثلث أجعل لك في الثلث ثلاثي أي ثلثي الوقت الذي أذكر الله فيه وأدعو. قال ما شئت إن جئت فهو خير لك. قال أجعل لك ثلاثي كلها. تنتبه للمعنى أي الوقت الذي أصلي فيه بمعنى أدعو فيه ربي وأستغفره وأذكره وأسبحه، ليس معنى أصلي وأهدي لك الصلاة. أجعل لك صلاتي كلها يعني الوقت الذي أجعله لدعاء الله ومناجاتي أجعله ثلاثا وسلاما عليك عليه صلوات الله وسلامه. يقول الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام نقلا عن شيخ شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه جميع الرحمات رب البارية، كان لأبي بن سعد كان لأبي ساعة في الليل ينادي فيها ربه، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أجعل لك من تلك الساعة صلاة وسلام عليك بدل مناجاة الله وذكره ودعائه. فقال إذا أجعل لك ثلاثي كلها يعني هذه الساعة التي خصصتها لمناجاة الله كلها تكون صلاة وسلاما عليك على نبينا صلوات الله وسلامه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا يغفر الله لك ذنبك ويكفيك همك، إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. إذا جعلت هذا الوقت كله في الصلاة والسلام عليك يكفيك الله ما أهمك ويغفر ذنبك، فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. تكمل هذا إخوتي الكرام بعد أذان العشاء إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الكرام، وهذه الصلاة والسلام على نبينا خير الأنام عليه الصلاة والسلام تحصل الإنسان بسببها كما قلت الخيرات لحسان العظام. لقد ذكر أئمتنا الكرام أوقات كثيرة يتعين على الإنسان فيها أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونُبذ إلى ذلك أي أنزل به في أوقات متعددة. جمعها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا الكتاب حقيقة ينبغي أن يقرأه كل مسلم، أن يقرأه لنفسه وأن يقرأه على أهله، فهو يشد المسلم إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ويعلق قلبه بالنبي عليه الصلاة والسلام فيكثر من الصلاة والسلام عليه على الدوام عليه الصلاة والسلام. وكنت ذكرت لكم غالب ظني في موعظة سابقة أنه بعد هذا الكتاب ألف كتاب آخر وهو للإمام السخاوي القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع عليه الصلاة والسلام. والإمام السخاوي هو صاحب فتح المغيث في شرح ألفية الحبيب وصاحب كتاب المقاصد الحسنة والضوء اللامع وغير ذلك. غالب ظني من وهلكة الموعظة السابقة التي قبلها مع السحر قلت في سنة 800 في غالب ظني وتوفي سنة 900. وقلت بين وبين الإمام ابن القيم عليه رحمة الله قرابة 50 سنة به إليها يعني 150 سنة رحمهم الله جميعا. المتقدم الإمام لا إله إلا الله الإمام ابن القيم في سنة 751 وليس كذلك 751، والإمام السخاوي 902 يعني بينهما 151 سنة عليهم جميعا رحمة الله. فالقول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع على نبينا صلوات الله وسلامه، فحرصوا على شراء هذين الكتابين مع كتاب الأذكار حلية الأبرار وشعار الأخيار في الأذكار المستحبة أناء الليل وأطراف النهار. وكان أئمتنا الكرام يقولون بعباد يشتري الأذكار والسفهاء هذه الأمة في هذه الأيام حرقوا مكتبة لأنها تسمى باسم الإمام النووي. قال هذا الآن يعني إمام هذا متمذهب وهذا يعني التشهير به أو شهرته يعني هذا دعوة إلى المذهبية فهذه المكتبة ينبغي أن تشرح. قال لي مرة بعض السفهاء في مدينة خير الأنبياء عليه السلام الله يقول لا تفسد في الأرض بعد إصلاحها، قال لي سنذكر عند بعض هذه الأحاديث، قال النووي متنذهب لا يؤخذ بكلامه. نعوذ بالله من تضليل آخر الأمة لأولها. شيخ الإسلام يقول أمتنا كان في الإمام النووي عليه رحمة الله ثلاث خصال لو وجدت واحدة في عالم لشدة الرحال إليه. أولها العلم الغزير التحقيق الوثير، علم بأدلته، وكتابه المجموع لو أكمله في الفقه لم احتاج طالب علم إلى كتاب في الفقه غيره. لما يبسط من الأقوال والأدلة والتحقيق والتلقيح، علم غزير. بعد ذلك خشية من الله الجليل وزهد في هذه الحياة الدنيا، علم. ثم بعد ذلك عبادة، ثقة، خشية، زهد، ورع. أمر ثالث دعوة إلى الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هذه الأمور الثلاثة تنعت فيه ويتبع بالحق ولا يبالي بأحد. عابد خامس لله، عالم محقق. هذه لو وجدت من هذه الخصال واحدة في واحد لشدة الرحال إليه للاقتداء به في تلك الخطة. الخصال ثلاثة جمعها الله في شيخ الإسلام، ثم بعد ذلك مكتبة تسمى باسمه تحرق. المكتبة تسمى بأسماء الفلسفة ما فيكم أحد يعتدي عليها. قال هذه معروفة أن الإمام النووي هذه دعوة للمذهبية. فإذا دعوة للمذهبية يعني المذهب الشافعي، المذهب الإمام مالك، المذهب الإمام أحمد، المذهب أبي حنيفة، يعني دعوة إلى التوراة والإنجيل. الدعوة للمذهبية وهي ليست الدعوة إلى شريعة الله الحقة العلية. يعني محمد بن إدريس الشافعي وين كان يهوديا ونصرانيا؟ كان يهوديا ولا نصرانيا، الأصل كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله، دعوة مذهبية. فإذا تركنا المذاهب بقول من سنأخذ بقول فلان وعلان. النبي يكثر من الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام يحصل الخيرات الحسان. فهذه كل المواطن التي تشرع فيها الصلاة وجوبا أو ندبا انظروها في كتاب جلاء الأسرار، في كتاب القول البديع، في كتاب حية الأبرار وشعار الأخيار في الأذكار المستحبة آناء الليل وأطراف النهار. لمن؟ في شيخ الإسلام الإمام النووي. أقول لكم إخوة الكرام، فإن الزبد سيذهب بدفاعه وأن ما ينفع الناس فينفع الإسلام. كم من كتاب ألف من زمن الإمام النووي الآن أين هو في خبر سامع؟ وكتبه مع القرآن الكريم. في الفقه والحديث كتاب رياض الصالحين، ما أعلم كتابا على وجه الأرض طبع أكثر مما طبع هذا الكتاب إلا القرآن الكريم. يليه الأذكار. والكتب التي تروج في هذه الأيام هذه بعد سنوات تصبح بخبر ثاني نفسيا منسيا لا ذكر لها. لما ألف الإمام مالك موطأه قيل له قد ألفت الموطئات فماذا ينفع موطئك؟ قال لتعلمن من أريد به وجه الله. أين الموطئات التي ألفت في زمنه؟ أين هي؟ هذه عناية ربانية 676 في أكثر من 7 قرون أوليس كذلك؟ كتب الإمام النووي حي بيننا كأنه حاضر، لكن يتشفه الأحداث في هذه الأيام عليه. هذا الإمام النووي متنذهب لا يؤخذ بكلامه. نعوذ بالله من فساد القلب وغضب الرب سبحانه وتعالى. كتاب الأذكار وكتب الأربعين النووية التي يحفظها كما قلت الصغار. هذه المواطن التي تشرع فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وجوبا أو ندبا انظروها في هذه الكتب. فأقتصر على ثلاثة مواطن من باب العلوية بها فهي ضرورية فيه. أولها في الصباح والمساء كل المصبح ومنسي. فللنبي عليه الصلاة والسلام حق علينا ويشرع علينا إذا أصبحنا أن نصلي ونسلم عليه عليه صلوات الله وسلامه، وإذا أمسينا ولا أقل من 10 مرات. إذا حصلنا هذا وقلنا به نحصل خيرا كبيرا. ثبت في معجم الطبراني الكبير بسبب رجاله يسكت كما قال الإمام الهيثمي في المجمع وإسناد الحديث الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي حين يصبح وحين يمسي عشرا أدركت شفاعتي يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا ممن ينالون شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. من صلى علي حين يصبح وحين يمسي عشرا أدركت الشفاعة. إذا ممكن للنبي عليه الصلاة والسلام عليه في حق إذا أصبحت احمد الله على أن هديت للإسلام ببعثة هذا النبي خير الأنام عليه الصلاة والسلام. أليس له حق عليك؟ أليس له حق عليك أن تسلم وتسلم عليه الصلاة والسلام عشر مرات؟ إذا أمسيت النار انتهت فتنام إذا تعلم هذه الروح قد تسلمها لله ولا تعود إليك. أليس للنبي عليه الصلاة والسلام عليك حق في أول نهارك وفي آخر نهارك؟ بلى. فينبغي أن يصلي عليه صلوات الله وسلامه عشر مرات في أول النهار وفي آخر. وليس نفعل هذا مع أهلنا جهرا بحذار حذار ونقول بعض الناس ببدعة وأنت تقول بمشروعية الذكر الجهري. أي بدعة في ذلك؟ أولادك الصغار زوجتك أسرتك إذا أراد أن ينام يجن عليهم الليل تعالوا أولادي تعالوا أهلي تعالوا أسرتي صلي على النبي عليه الصلاة والسلام صلي على النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه معهم عشر مرات يصبح هذا ديدنا لك ولهم بعد ذلك لتعلموا هذه السنة الطيبة. وهكذا إذا أصبحوا إذا قد أدخلتهم للصلاة الأولاد تعالوا نصلي ونسلم على النبي عليه الصلاة والسلام الذي هدانا الله به. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذا كان عباد الملوك والأمراء يلهجون بأسمائهم صباح ومساء فكيف يعني من باب أولى وأحرى أن نلهج باسم من هدانا الله به عليه الصلاة والسلام وأن نصلي ونسلم عليه صلوات الله وسلامه صباحا ومساء. هذا الأمر الأول الموطن الأول. وكما قلت من مواطن كثيرة أرسلها الإمام ابن القيم في 42 موضعة يذكرونها في جلاء الأسلام. الموطن الثاني في كل مجلس تدرسه في فصل في مسجد في دكان في دائرة في سيارة أي مجلس تدرسه في تنتقل من مكان إلى مكان لحيث قال جلس في مكان كذا مكان كذا. من حق النبي عليه الصلاة والسلام علينا أن نصلي ونسلم عليه في كل مجلس وأفضل وكس لمجلس لا يصلى فيه على النبي عليه الصلاة والسلام وشقاء وهلاكا لمن يجلس أي مجلس كان لا يصلي فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ينبغي أن نستحضره عليه صلوات الله وسلامه في جميع أحوالنا أوقاتنا أي مجلس تجلسه صلي فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. صدق في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والحديث رواه الحاكم في مستدرك أبو نعيم في الحلية ورواه الإمام ابن السنة في كتاب عمل اليوم والليلة ورواه الشيخ إسماعيل الجهدمي في جزء ألفه في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ومن علماء القرن الثالث من الهجرة ويسوق الأحاديث بإسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إسماعيل الجهدمي أحد القضاة الكبار المحدثين رضوان الله عليهم أجمعين. والحديث إسناده الصحيح من رواية أبي هريرة ورواه الترمذي من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم عليه الصلاة والسلام إلا كان عليهم سيرةً سيرةً وأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه خالقهم والمنعم عليهم وربهم وإلههم سبحانه وتعالى ما ذكر الله ولم يصل على نبيه عليه الصلاة والسلام الذي هدده إلا كان عليهم سرة سرة يعني حسرة حسرة بمعنى النقص حسرة ونقصا إلا كان عليهم سرة أي نقصا فيهم حسرة عليهم وأمرهم إلى الله إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. ما ذكروه ولا سكروه ولا ردوا المعروف إلى صاحبه ولا قدروه، وهو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لا ذكر وفكر لله ولا تقدير وصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا منقطع. وأنت الآن يعني فعلت ما تتحسر عليه عندما ينشر لك الديوان وينشر لك الميزان، لكن أمرك إلى الرحمن، إن شاء غفر لك إن شاء عذبك. وهذا إخوة الكرام مما يدل على وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في كل مجلس يجلسه، والعذاب لا يكون إلا على ترك واجب. هو ليس كذلك، بل كان مستحبا. ليس هنا إذا إن شاء غفر لهم إن شاء عذبهم، لا. إذا كأننا عملنا معصية، كل مجلس نجلسه لا نذكر الله فيه ولا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا علينا كرة نقصا وتقطيرا وحسرة، وأمرنا إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر. إذا علينا ذنبا وفعلنا خطيئة. والحديث رواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه، ورواه الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه بلفظ: إلا كان عليهم حسرة وإن دخل الجنة للثواب. يعني ما من قوم يجلسون مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على نبيهم عليه الصلاة والسلام إلا كان عليهم حسرة وإن دخل الجنة، لما فاتهم من الثواب. يعني يتحسرون مع دخولهم الجنة للثواب الذي فوتوه على أنفسهم وضيعوه في ذلك المجلس الذي ما ذكروا الله فيه وما صلوا على نبيهم عليه الصلاة والسلام فيه. ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على نبيهم عليه الصلاة والسلام إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة للثواب. لذلك كان الإمام الشعبي عليه رحمة الله يقول: لو كنت قاتل الحسين رحمهم الله جميعا ورضي عنه وأدخلني الله الجنة لما استحييت أن أنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام حياء منه. يعني لو قدر أنني قتلته وغفر لي له، كيف سأنظر إلى وجه جده نبينا خير خلق الله عليه الصلاة والسلام في جده؟ كيف سأنظر؟ إذا سيبقى في قلبي حسرة أتوارى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما عندي يعني ما يؤهلني للنظر إليه، كيف سأنظر إليه وقد قتلت بضعته ابن بنته على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه. وهنا إذا جلست مجلسا ما ذكرت الله فيه ولا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المجلس عليك حسرة وإن غفر لك ودخلت الجنة، لما فاتك من الثواب؟ يعني عندما تذكر الله فيه تذكرني أذكركم، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليك 10 مرات، هذا أقل شيء. فهذا الذي فاتك خير عظيم فوته على نفسك تتحسر يوم الدين. ولذلك سمى الله يوم القيامة ليوم الحسرة، فقال: وأنذرهم يوم الحسرة. يقول أئمتنا: لا يحضر الموقف أحد إلا ويتحسر، سواء كان مجتهدا أو مقصرا، تقيا أو شقيا. أما التقي فيتحسر، لما لم يزداد؟ يعني كان بإمكاني أن أزداد. وأما التقي لما لم يقلع؟ كل واحد يتحسر في ذلك الموقف، فكيف بمن يفعل الخطايا والرزايا فيقصر في حق ربه وفي حق نبيه عليه الصلاة والسلام. الموطن الثالث الذي ينبغي أن نعتني به وأن نحرص على إيقاع الصلاة والسلام فيه على نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل أيام الأسبوع، وهو يوم عيد المسلمين يوم الجمعة. هذا يوم عيد سرور، فننبغي أن نذكر فيه أحب حبيب إلينا وأفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام، ونكثر من الصلاة والسلام فيه في هذا اليوم. فهو يوم عيد، يوم فرح، يوم سرور، يوم ذكر. وهذا العيد حسم لنا ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا ينبغي أن نميه بقدره وفضله وأن نصلي ونسلم عليه عليه الصلوات الله والسلام. وقد حثنا نبينا عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر ففي سنن أبي داود والنسائي بن ماجه.
والحديث صحيح أخرجه ابن حبان وابن سجين والحاكم وصححوه. أخرجه الشيخ القاضي الصالح إسماعيل الجهدني كما تقدم معنا في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أخرجه الإمام الدارقطني في السنن من حديث أوس بن أوس الثقفي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبر وفيه النفقة وفيه الصعقة وفيه تقوم الساعة فأكثروا علي من الصلاة فيه على نبينا صلوات الله وسلامه فإن صلاتكم علي يعني فيه معروضة تعرض علي في يوم الجمعة عرضا خاصا ليس كبقية الأيام. فقال الصحابة الكرام وكيف تعرض عليك صلاتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أرمت يعني بنيت نصرت عظامك وتفتت جسدك؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. أرمت وضبط أرمت كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت يعني أرمت عظامك وبني جسدك وضبط وقد أرمت يعني العظام منك وبليت. فقال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. صححه كما قلت عدد من الأئمة والإمام النووي في الأذكار قرونين في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة. وهذا الحديث الذي قال لبعض السفهاء في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه قال لي هذا الحديث عندما ذكرت له قال من صححه؟ قلت الإمام النووي شيخ الإسلام. قال متنبهر لا يؤخذ بكلامه. قل دعني منه الإمام ابن خزيمة ابن حبان الحاكم الإمام الترمذي ما تتق الله في كلامك. لا إله إلا الله لا إله إلا الله فيوم الجمعة ينبغي أن نكثر فيه من الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام. قصة الكرام وقد روى الإمام ابن ماجه عن أبي الدرداء نحو هذا الحديث الذي ذكرته حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أجمعين. والإنسان إذا سمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر فينبغي عليه وجوبا على المعتمد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي يجب عليه. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يفعل هذا فقد قصر وأساء ولم يكن بالواجب. ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي الحديث رواه ابن حبان في الصحيح والحاكم في مستدركه وصححه ووافقه عليه الذهبي ورواه الشيخ الصالح إسماعيل الجهضمي في رواية الحسن بن علي رضي الله عنه عن أبيه عن سائر الصحابة الكرام قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه. البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه على نبينا صلوات الله وسلامه. والحديث رواه اسماعيل الجهضمي ورواه ابن ابي عاصم في كتاب الصلاة عن ابي ذر بلفظ ان ادخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل عليه الصلاة والسلام. الحديث اخوة الكرام يدل كما ترون صراحة على وجود الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكر اسمه. ووجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من لم يصلي عليه الصلاة والسلام عند ذكر اسمه فهو بخيل. والبخل في الشرع منع الحق العدل. لا يطلق البخل إلا على من منع حقا فعلا. فلذلك من أدى الحق الواجب فليس ببخيل. لكن هل هو كريم؟ لا ليس بكريم ايضا لانه بين البخل والكرم واسطه وهي اداء الحكم. فمن ادى الحق الواجب فهذا ليس ببخيل. اما الكرم لا يكتسب به الا اذا كان بشيء مندوب اليه مرغب فيه بخلاف العدل والظلم. من ليس بظالم فهو عادل قطعا وجزء من العدل فريضه. اما الكرم ليس بفريضه لحسن خلق ومن حبة ومكرم هذا فضل
أداء الحق يخرجك من الظل، الزيادة على الحق ترفعك إلى الكرم. إذن أقل ما يجب عليك، أقل ما يجب عليك أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكرت، وإذا لم تفعل فأنت بخيل. ثم يندب لك أن تتعلق به وأن تكثر من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام على سبيل القربة والندب، يقال نحب نتعلق. أما إذا لم تفعل هذا ففيك جفاء نحو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ذكر فلم تصلي عليه عليه الصلاة والسلام، هذا بخل، جفاء، تقصير، عدم خير، منقطع. فلا بد إذا من أن يحصل هذا من البطيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه الصلاة والسلام. فثبت في معظم الطبراني الكبير والحديث في درجة الحسن من رواية الحسين بن علي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي فقد خطئ طريق الجنة. من ذكرت عنده عليه صلوات الله وسلامه وفداه أنفسنا وأرواحنا وأباؤنا وأمهاتنا فخطئ، أي أخطأ الصلاة علي، وما صبرت منه الصلاة فقد خطئ طريق الجنة. هذا للتفريق بواجب أو مندوب، بواجب واجب واجب. وفي سنن ابن ماجه من رواية ابن عباس فالحديث فيه جبار بن المغل وفيه ضعف كما قال الحافظ في التقريب في سنة 41 و200، لكن للحديث شواهد. وروي في كتاب فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب الشيخ إسماعيل بن إسماعيل الجهضمي من طريق الإمام الباقر مرسلا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، قال الإمام ابن كثير في تفسيره عند قول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا الحديث أي الذي في سنن ابن ماجه وفيه ضعف جبار بن المغلس في أحد رواته يتقوى بهذا المرسل. ولفظ الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نسي الصلاة علي فقد خطئ طريق الجنة، يعني أخطأها ولم يصبها. من نسي الصلاة علي فقد خطئ طريق الجنة. إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نصلي ونسلم عليه عليه صلوات الله وسلامه. يقول الإمام الطرطري وهو يحيى ابن يوسف الطرطري، الإمام الطرطري نظم 20 مجلدا في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، فمدحه من المستحبات ومن القربات التي يتقرب بها الخلق إلى رب الأرض إلى السماوات. مدح النبي عليه الصلاة والسلام دع الغلو والإطراق، وقلنا دع ما ادعته النصارى في نبيهم، وقل ما شئت فيه مدحا واحتسبه فهو خير خلق الله وهو أفضل خلق الله عليه صلوات الله وسلامه. وما خلق الله ولا ذرأ ولا ذرأ نفس أكرم عليه من نبينا عليه الصلاة والسلام. إياك والغلو أن ترفعه إلى درجة الألوهية، ثم كل ما جئت في مدحه عليه صلوات الله وسلامه في خلقه وحسن معاملته وتشرف نسبه وعلو درجته عند ربه والمنزلة التي ينالها عند الله، كل ما جئت في هذا. قال في 20 مجلدا في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، ونظم مختصر الإمام الخرقي في فقه الحنابلة. الإمام الطرطري غالب غني في سنة 600 و600 و600 نعم استحضر. الإمام الطرطري يقول: من لم يصلي عليه إن ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام فهو البخيل يزده وسط الجبال. وإذا الفتى في العمر صلى مرة في سائر الأزمان والأوقان صلى عليه الله عشرا فليزد عبد ولا يجنح إلى نقصان على نبينا صلوات الله وسلامه. وهذه الأحاديث إخوة الكرام دليل كما قلت على وجود الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام إذا ذكر. وإلى هذا ذهب الإمام الطحاوي والإمام الحلمي وهو فيما يظهر أرجح الأقوال. لقد حكى الإمام الترمذي في سننه عن بعض أهل العلم عند الحديث المتقدم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. تقدر معنا من جملة من رواها الإمام الترمذي. قال: وعن بعضهم أنه إذا صلى عليه في المجلس مرة واحدة أجزأه. من حديث المتقدم ما من قوم يجلسون مجلسا من يذكر الله فيه ومن يصلي فيه على نبيهم عليه الصلاة والسلام كان عليهم حسرة، فيقول إذا صدرت من الإنسان الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام في المجلس مرة واحدة أجزأه ولا يجب عليه أن يصلي عليه عليه صلوات الله وسلامه كلما ذكر. نعم الأفضل أن يفعل هذا عن بعضهم، فالذي يظهر أن القول الأول أسعد بدلالة الأحاديث فظاهرها يدل على أنه ينبغي أن يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذكر ليخرج الإنسان عن وسط البخل. هذان قولان معتبران، هناك قول في منتهى السدود والبعد حكاه القاضي عياض فنقله الإمام ابن كثير في تفسيره عند الآية المتقدمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليه صلوات الله وسلامه. وهذا القول هو أنه يجب على الإنسان أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة في عمره فلا يجب عليه بعد ذلك، قولا في منتهى البعد والبطلان. رحمة الله على الإمام الشافعي وهو أحد القولين عند الحنابلة وعليه نكير المذهب أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة في القعود الأخير في التشهد الأخير، إذا لم يفعلها لا تصح صلاته. إذا كيف اهتزل في العمر مرة واحدة؟ يعني لن يصلي لا إله إلا الله، والبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي عليه صلوات الله وسلامه. إخوة الكرام بقي يعني كلام موجز أذكره أختم به هذه الموعظة لننتقل إلى الفائدة الثالثة في الموعظة الآتية وترجمة الإمام الترمذي إن شاء الله. هذه الصلاة التي يصليها على نبينا عليه الصلاة والسلام تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما تبلغه يرد عليها. لكن حولها كلام لعله يزيد على ربع ساعة، وأحضرت كتاب سير إعلام النبلاء أريد أن أقرأ عليكم منه صفحة في بيان ما يتعلق بهذه القضية عند قصة ذكرها. ويعني كما وعدت سابقا أننا نختصر بعد الأذان بنصف ساعة، بعض الإخوة يبتسم لأنه يقول ما نريد أن يطول الدرس على ساعة ونصف، فالآن قال عن هذا المقدار. على كل حال هذه الجملة الأخيرة أن الصلاة التي نسميها على نبينا عليه الصلاة والسلام السلام الذي نسلم به على نبينا عليه الصلاة والسلام يبلغ ذلك السلام وتلك الصلاة إلى النبي عليه الصلاة ويسمعها في قبره الشريف عليه الصلاة والسلام ويرد علينا نبينا صلى الله عليه وسلم مع صلاة الله لنا وصلاة الملائكة لنا نبينا أيضا عليه الصلاة والسلام يصلي علينا ويسلم عندما نصلي ونسلم عليه. أريد الأحاديث الصحيحة في ذلك ثم أذكر كلاما يتعلق بهذه الأحاديث أورده الإمام الذهبي في السير. نسأل الله إن أحيانا أن يحيينا على الإسلام وإن أماتنا أن يتوفانا على الإيمان، ونسأله أن يرزقنا حبه وحب نبيه عليه الصلاة والسلام، أن يجعل حبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وأحب إلينا من الماء البارد في اليوم القائم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.